في الحلم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تستعد لوداع الشهيد محسن فخري زاده، ومجلس الشورى يصادق على مشروع قانون لإلغاء الحظر. الذكرى 73 لقرار التقسيم، أهالي الخان الأحمر يتأهبون لمواجهة قرار الهدم والتهجير في أي لحظة. تمهيدا لإقامة ما يسمى بمشروع الحديقة التوراتية، سلطات الاحتلال تهدم درج باب الأصباط المؤدي إلى الأقصى المبارك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن تشييع جثمان العالم الشهيد محسن فخري زاده سيجري يوم الاثنين في مرقد الإمام الخميني قدس سره في العاصمة طهران. وأشارت الوزارة في بيان أن مراسم التشييع ستقتصر على كبار المسؤولين والقادة العسكريين دون مشاركة جماهيرية، مراعاة لمواجهة جائحة كورونا. هذا وودعت مدينة مشهد شمال شرق إيران يوم الأحد الشهيد فخري زاده بعد الطواف والصلاة عليه في حرم مقام الإمام علي الرضا عليه السلام. تفاصيل في تقرير الزميل يوسف حمدان.
رفع أذان الفجر في مشهد المقدس، ومعه حل نعش العالم النووي الشهيد الدكتور محسن فخري زاده ضيفا في حضرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. كان الوداع ومعه ذرفت دموع الحاضرين المقتصرين على الخواص، هو عبق الشهادة فاح مجددا من طوس المحتضن ثراها ثمن أئمة أهل البيت عليهم السلام، هنا أيضا اختلطت العاطفة بغضب الانتقام للشهداء العظام. وبعد مراسم الوداع في مشهد المقدسة سيشيع جثمان الشهيد يوم الاثنين في قم المقدسة ومرقد الإمام الخميني رضوان الله عليه. ومن مشهد إلى طهران كان التأكيد: العدو لن يندم على جريمته إلا بالرد القوي.
الشعب الإيراني يواجه مثل هذه الأحداث منذ أكثر من 4 عقود، وقد أثبتت أنه يستطيع مواصلة ضرب شهدائه، وهذه المرة سيثبت للأعداء أن استشهاد الدكتور محسن فخري زادة سيكون نافذة جديدة لتحقيق التطور في البلاد، وسيجعل الإرهابيين وداعميهم يندمون. إن العدو المجرم لن يندم على فعلته هذه إلا برد قوي يردعه وينتقم منه على هذه الجريمة.
خيارات ردع المعتدي متعددة وتوقيتها بيد الإيرانيين، ومنها مصادقة مجلس الشورى الإسلامي على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي. وينص هذا القانون على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وقف الالتزام التطوعي بالبروتوكول الإضافي، ومنع عمليات التفتيش غير العادية.
إلى ذلك صادق البرلمان الإيراني في جلسة غير علنية صباح الأحد على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر بأغلبية 232 صوتا من إجمالي 246 نائبا حضروا الجلسة. وينص القانون على رفع مستويات تخصيب اليورانيوم وكميات إضافة إلى بدء العمل بأجهزة طرد مركزي حديثة. هذا يأتي في وقت أكد فيه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن الرد القوي على اغتيال محسن فخري زاده هو ما سيدفع أعداء بلاده للندم ويشكل ردعا لأي تهديدات محتملة. وحول مقررات مجلس الشورى الإسلامي فيما يخص بالرد على اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده يقول الكاتب والمحلل السياسي الإيراني مختار حداد:
قرارات مجلس الشورى الإسلامي جاءت ردا على الصمت الغربي خلال الفترة الأخيرة تجاه انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي، وما كان من المفروض أن تقوم بها الولايات المتحدة، ولكن هي تخرج من هذا الاتفاق، لم تحترم هذا الاتفاق دوليا. إلى جانب ذلك الدول الغربية كذلك هي الذي كانت ملتزمة لتقوم ببعض الإجراءات لم تنفذ ذلك، ومهدت الطريق الآن لمثل هذه الإجراءات الخطيرة الذي يقوم به العدو الصهيوني. من المؤكد يعني العدو الصهيوني قام بذلك دعما من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى بمشاركة من بعض الأجهزة الاستخبارية تابعة لبعض الدول العاملة في هذه المنطقة. فلذلك الآن مجلس الشورى الإسلامي اتخذ هذه القرارات نظرا يعني لهذا الصمت الدولي، خاصة صمت الدول الذي هي كان من المفروض أن تتحرك وتقف أمام الغطرسة الأمريكية، وكانت أعضاء ضمن يعني هذا الاتفاق النووي، ولكن لن تنفذ شيئا خوفا يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني إيران قانونيا الآن لها الحق أن تتخذ ما تريده، خاصة يعني بعد ما شاهدناه من هذه العملية الإجرامية. وكذلك يعني إذا نريد كذلك حسب الاتفاق النووي يعني حسب المادتين 26 و 36 في الاتفاق النووي يحق لإيران أن تخفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.
يحيي الفلسطينيون اليوم بمشاركة العديد من دول العالم اليوم العالمي للتضامن مع قضية ما العادلة، والذي يوافق ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ويحتفل باليوم الوطني للتضامن مع الشعب الفلسطيني بإقامة عدة فعاليات إضافة إلى حملة إعلامية مصورة من قبل سياسيين ومتضامنين عرب وأجانب لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل في تقرير زميل رفعت سعيد.
ما يقارب 73 عاما مرت على مأساة الفلسطينيين ذاقوا فيها منذ احتلال الكيان الصهيوني أراضيهم شتى أنواع العذاب والمحن، قتلا وتشريدا وأسرا على مرأى من العالم. لهذا أصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة سنوية تذكر العالم بمعاناته التي يكابدها في شتى بقاع الأرض. ويحيي الفلسطينيون بمشاركة العديد من دول العالم اليوم العالمي للتضامن التزامن مع قضيتهم العادلة والذي يوافق ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية أقيمت فعليا ودولة عربية تتمثل في فلسطين التي لم ترى النور حتى اليوم. لكن هذا التضامن الدولي يبقى دعما معنويا في الوقت الذي يتلاشى أملهم لإقامة دولتهم في ظل الظروف الراهنة والتي يتضاعف فيها الاستيطان وتصادر أراضيهم وتمس قضاياهم الأساسية لا سيما حق العودة والقدس. ومر الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 بظروف قاهرة لا سيما مع بداية الاحتلال الصهيوني لأراضيهم، فقد تغيرت حياتهم وتحول جزء منهم إلى مهجرين، أما البعض الآخر فيعيش تحت ظلم إجراءات الاحتلال التعسفية المتمثلة في الاستيطان والاعتقالات.
هذا وأحياء الفلسطينيون اليوم الذكرى 73 لقرار التقسيم بفعالية مركزية في الخان الأحمر أكدت على جهوزية للعودة للاعتصام داخل التجمع البدوي في أي لحظة يصدر فيها الاحتلال قرارا بإعادة تفعيل هدم التجمع الذي جمدته حكومة الاحتلال عام 2018 تحت ضغط فعاليات شعبية فلسطينية وضغط دولي. يأتي ذلك بالتزامن مع عقد أولى جلسات محكمة الاحتلال العليا للنظر بطلب جمعية استيطانية بتفعيل قرار الهدم لصالح مشاريع استيطانية عديدة تبدأ بمخطط أيوان الذي سيفصل جنوب الضفة عن وسطها ومخطط ضم الأغوار الفلسطينية. تفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تتواصل الحياة في مدرسة الخان الأحمر شرق القدس بفضل الصمود الفلسطيني. حيوية الطلبة هنا وجلوسهم على مقعد الدراسة لا يزال في خطر رغم مرور عامين على تجميد حكومة الاحتلال مخطط هدم الخان الأحمر. فبدعوة من جمعية ريغافيما الاستيطانية عقدت محكمة الاحتلال العليا أولى الجلسات للنظر في طلبها تنفيذ قرار حكومة الاحتلال قبل عامين بهدم التجمع لصالح الاستيطان. حكومة الاحتلال وتحت ضغط الصمود الفلسطيني وضغط دولي وصل حد اعتبار هدم التجمع جريمة حرب قررت تجميد القرار، وكانت تمدده كل 4 أشهر ما لم يرق للمستوطنين. ولأن الخطر قائم تقام هنا الفعالية المركزية لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وسط وعد بالعودة للتصدي لمخططات الاحتلال هنا والدعوة لتفعيل دور محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية.
في ذكرى قرار التقسيم أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الحقوق لا تسقط بالتقادم خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة خلال وقفتنا أمام المجلس التشريعي في قطاع غزة المضي في معركة التحرير وتكريس حق العودة. تفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بوريني.
في الذكرى 43 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ينظر الفلسطينيون بكثير من القلق إلى مسيرة التطبيع التي باتت علنية وتشكل خطرا على الأمة العربية والإسلامية، ويدعو الفلسطينيون المجتمع الدولي لتطبيق قراراته على الأرض وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان وتهويد القدس مشيدين بدور حملات المقاطعة ضد إسرائيل.
المطلوب من المجتمع الدولي أن يتدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال الصهيوني الذي يمارس جرائمه صباح مساء ضد أبناء شعبنا، كما أن هناك حقوق للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عنها الشعب الفلسطيني وهو لا يزال يقدم التضحيات الجسام من أجل تحقيقها.
نواب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني وجهوا دعوات للبرلمانات العربية والإسلامية للقيام بدورها في دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه أزمات متعددة.
البرلمانات مطالبة أكثر من أي طرف آخر بنصرتها الحقيقية لقضيتنا الفلسطينية العادلة، بخاصة أمام صفقة القرن وملحقاتها، أمام حالة الهرولة بالتطبيع مع العدو الصهيوني من قبل بعض الأطراف العربية، أمام اشتداد حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة وتفشي وباء كورونا.
وبينما تتصاعد حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني في العالم عبر المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية، تنجح إسرائيل في التسلل إلى العالم العربي عبر التطبيع، ما يشكل خطرا على جهود الفلسطينيين في محاربة عدوهم.
إلى القدس الشريف، حيث واصلت مجموعة المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بقيادة الحاخام يهودا غليك وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفاد مراسلنا أن 38 مستوطنا بينهم طلبة معاهد تلمودية اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جنود الاحتلال. ونبقى في القدس الشريف، حيث هدمت بلدية الاحتلال بالقدس الدرج المؤدي إلى طريق باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى المبارك. وتصدى المواطنون لطواقم البلدية خلال محاولتها القيام بعمل حفر في مقبرة الشهداء، مؤكدين أن ما يحصل يمثل امتدادا للمخططات التهويدية بالمدينة المقدسة والتحضير لإقامة ما يسمى بالحديقة التوراتية. تفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
يواصل الاحتلال محاولاته لفرض تغييرات في هوية القدس المحتلة، وضمن هذه الرؤية هدمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية وطريق باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى المبارك. الاعتداء على معلم مر على إنشائه نحو 10 سنوات لا يمكن فصله عن مخططات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة، إذ إن السلطات الإسرائيلية تخطط منذ سنوات لإنشاء حديقة توراتية ومرافق عامة داخل مقبرة الشهداء التي تعد امتدادا للمقبرة اليوسفية. أعمال التجريف الجديدة استفزت المقدسيين، ما دفعهم للتصدي لسلطات الاحتلال ومنعها من التقدم صوب مقبرة الشهداء على أن تستكمل باقي الخطوات قانونيا في مسعى لوقف المخططات الإسرائيلية الرامية للسيطرة الكاملة على المنطقة.
وحول هدم الاحتلال الدرج المؤدي إلى طريق باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى المبارك، يقول رئيس لجنة المقابر الإسلامية وعضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ مصطفى أبو زهرة.
ما حصل اليوم هو محاولة لاختراق مقبرة الشهداء التي يوجد عليها صرح الشهيد. هذا الصرح هو يركز على الشهداء الذين استشهدوا في معركة القدس عام 1967. هذا الجزء من المقبرة هو امتداد لمقبرة اليوسفية، وهو جزء من حوض المقابر الحاضن لأسوار مدينة القدس من الجهة الشرقية. المحاولة بدأت صباح هذا اليوم بحضور مجموعات من العاملين تابعين لبلدية القدس، وحاولوا الدخول من درج الرئيس المفضي إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدموا جزء من هذا الدرج الذي هو بجوار هذه المقبرة، وتم التصدي لهم وتم إيقاف العمل في هذا الجزء من المقبرة. الواقع دخولهم إلى هذه المقبرة في الجرافات معنى هذا أنهم سيدمروا مجموعة من القبور الموجودة في هذه المقبرة، وكذلك الاستيلاء على كامل هذه الأرض التي هي امتداد لمقبرة اليوسفية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تستعد لوداع الشهيد محسن فخري زادة، ومجلس الشورى يصادق على مشروع قانون لإلغاء الحظر. في الذكرى 73 لقرار التقسيم، هل الخان الأحمر يتأهبون لمواجهة قرار الهدم والتهجير في أي لحظة؟ تمهيدا لإقامة ما يسمى بمشروع الحديقة التوراتية، سلطات الاحتلال تهدم درج باب الأسباط المؤدي إلى الأقصى المبارك. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الشهيد فخري زادة، بصمات العدو ومعادلة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ إحسان سالم، الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية مع الزميلة شيماء غراوي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار الشهيد فخري زادة، بصمات العدو ومعادلة الصراع مع الأستاذ إحسان سالم، ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات. وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها خطة درع التماس لقوات الاحتلال على مستوى الضفة الغربية.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تبدأ قوات الاحتلال هذا الأسبوع تنفيذ ما تسمى خطة درع التماس في محيط الضفة الغربية، وتقضي هذه الخطة وفق ما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال بنشر وتعزيز قواته عند جدار الفصل العنصري لمنع وصول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
من المقرر أن يبدأ جيش الاحتلال هذا الأسبوع بتنفيذ خطة لنشر المئات من قواته عند السياج في الضفة الغربية وعند الطرق والمفترقات الرئيسية بحجة منع عمليات التسلل إلى المستوطنات. جيش الاحتلال أعلن عن خطة باسم درع التماس، قال إن الخطة ستعتمد على وسائل علنية وسرية لمنع المتسللين، بالإضافة لوضع حد لاستمرار العمليات الفلسطينية، خاصة عمليات رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة المتكررة يوميا في الضفة الغربية من قبل الشبان الفلسطينيين. وأوضح الاحتلال أن قواته ستنتشر بمحاذاة السياج الأمني في مناطق قلقيلية وحبلة ودير بلوط وصفا وبلعين وطول كرم وفرعون ورمانة وباقة الشرقية وقرى أخرى. وفي ظل خطط الاحتلال المتكررة لزيادة التضييق على سكان الضفة الغربية، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال والمداهمة والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، بينما يقف الاحتلال معززا بقواته حارسا لعربدة المستوطنين لقتل كل ما هو فلسطيني.
نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على خطة جيش الاحتلال الجديدة في الضفة الغربية، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نستمع إليه.
أستاذ محمد خليل مصلح، يعني خطة ماجن تيفر، درع التماس التي تنفذ في الضفة الغربية، ينفذها الاحتلال في محيط الضفة، تعزيز القوات عند جدار الفصل العنصري ونشر المئات من القوات لحماية المستوطنات، ما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذا المخطط؟
شوفوا، أنا صور إنه الاحتلال يعني بعيش أزمة أمن وخوف من يعني الهجمات الفلسطينية هذه الاحتلال، ويحاول أن يعني يتعامل مع القلق الإسرائيلي، قلق المواطن، في إطار الأزمة داخل إسرائيل، أزمة يعني أزمة الأزمة السياسية، أزمة الحكومة والانتخابات وتشكيل أي عام على إسرائيل، على الحكومة يعني ذات نتنياهو كرئيس حكومة لإسرائيل. الموضوع أيضا بالحدود الذكية التي تعامل معها إسرائيل، لأن إسرائيل تطرحها كحل أيضا أمني لقطاع غزة. أشعر أن هناك في نوع من يعني إعادة تشكيل رأي عام داخلي لمصلحة نتنياهو في يتعلق بالانتخابات، في تصور أن هناك في يعني في توجه الانتخابات الإسرائيلية، وهناك إحساس نتنياهو شعوره أن هناك في أزمة يعني ثقة مع حزب كحزب الليكود في إطار استطاعة رأيه، وكمان هناك في تقدم لليمين الجديد. إسرائيل نتنياهو هناك في ما بينه وبين اليمين الإسرائيلي أزمة، أو الاستطلاع بشكل عام مستوطنات أزمة ثقة لمصلحة اليمين الجديد. إذا كنت يحاول أن أصل بهذا لتعزيز الأمن الإسرائيلي، وأيضا يعني من جهة من باتجاهين، اتجاه المشاريع التي تحدث عن تعزيز القضاة الأمنية الإسرائيلية، وأيضا تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، لأنه أيضا حملة يقوم نتنياهو بإعادة يعني أخذ قرارات لبناء مستوطنات في الضفة أو على في النقب في الجنوب الإسرائيلي. أنصر أنه هذه نوع يعني لها علاقة بالداخل الإسرائيلي ولها علاقة بالمصالح مصالح الليكود، وكان يعني وبالذات خاصة لها علاقة بشخصية نتنياهو وشعوره أن هناك في يعني يعني في خلل مع ما بينه وبين الرأي العام اليمين الإسرائيلي.
طيب أستاذ مصلح، سلطات الاحتلال دائما ما تضيق الخناق على المواطنين وتنفذ حملات اقتحام ومداهمات ترهب الأطفال والنساء، يعني تنفيذ هذا المخطط كيف ينعكس على الأهالي برأيكم في الضفة الغربية؟
مهند أشوف مثلا لها علاقة بالعلاقة بالسلطة الفلسطينية في الفترة اللي السلطة يعني رفضت التنسيق، كان الإسرائيليين يعني أصلا أنهم مش يعني لن يعني يتوقفوا لا ننفذ حملاتهم بناء على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، لذلك هم حاولوا أن يثبتوا أنه إحنا سنستغني عن هذا التنسيق الأمني وسنقوم بحملات مباشرة ومفاجئة داخل الأراضي الضفة الغربية. هذه منها ناحية أخرى. الآن السلطة عادت يعني بالمجمل بدأت تعيد علاقتها مع إسرائيل وعادة التنسيق الأمني الإسرائيلي مع تقديم معلومات والاستخبارات وما شابه ذلك، تعاون استخباري كامل مع الحكومة الإسرائيلية. بالمجمل هناك كما قلت أن إسرائيل تحاول أن تفقد الموقف الفلسطيني أمنه واستقراره، وتحاول أن تخلق أزمة أيضا داخل الفلسطينيين، يعني أزمة داخل يعني السلطة كسلطة والمواطن كمواطن، أو بالأهالي تحاول أن تحمل السلطة مسؤولية هذه الإجراءات ليبدو تعزيز منحة إعادة العلاقات الأمنية مع إسرائيل.
نعم.
هذه من ناحية أخرى. من ناحية ثانية كما قلت لك هناك يعني إسرائيل تحاول أن تعيد الثقة بقوات القوات الأمنية في التعامل مع الحالة الفلسطينية دون حتى في غياب السلطة الفلسطينية أو غياب التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
نعم. الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بمحور حديثنا في هذا اللقاء الشهيد فخري زادة، بصمات العدو ومعادلة الصراع، وإلى العناوين. ما الأبعاد التي تحملها عملية استهداف العالم الإيراني محسن فخري زادة؟ في أي سياق يمكن وضع عملية الاستهداف بحق شخصية بهذا الثقل؟ بصمات العدو الصهيوني باتت واضحة بعملية الاغتيال، ما الذي تعكسه وسائل إعلامية حيال عملية الرد؟ إلى أين تتجه معادلة الصراع على مستوى الإقليم؟ وماذا في الموقف الفلسطيني على صعيد هذه المعادلة؟ محسن فخري زادة، الرقم الصعب في الملف النووي الإيراني أو ما يلقب بسليمان الأبحاث النووية، شهيد في عملية اغتيال. لم تنقشع سحب الدخان من مسرح الجريمة حتى بدأ التهليل لعملية الاغتيال داخل كيان الاحتلال، وتحديدا من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي ألمح إلى تورط الكيان في عملية الاغتيال. فخري زادة الذي التحق بركب ثلة من العلماء الإيرانيين الشهداء كان مطلوبا لجهاز الموساد لسنوات. استشهد فخري زادة، الرد حتمي ولن تسلم أيدي الغدر، لا بل سيكون شديدا ومؤلما في المكان والزمان المناسبين، قرار حسمته القيادة الإيرانية. ترجل فخري زادة لتعلو راية التحرر في مواجهة قوة الغطرسة، وتقف مع إيران الثورة اليوم كافة قوى التحرر في العالم وعلى رأسها قوى المقاومة في المنطقة، وبالطبع الفصائل الفلسطينية التي أجمعت على إدانة جريمة الاغتيال والوقوف إلى جانب إيران في معركتها ضد محور الشر. قراءة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة ومسؤولية العدو الصهيوني في عملية الاغتيال هذه تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
في عملية اغتيال تظهر عليها بصمات كيان الاحتلال والولايات المتحدة، محسن فخري زادة الاسم الإيراني البارز في مجال البحث النووي ورئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع، شهيد جديد على لائحة شهداء البرنامج النووي والدفاعي بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، التي أشارت إلى أن عناصر إرهابيين استهدفوا فخري زادة في أبسرد قرب مدينة دموند شرق طهران. وأوضحت الوزارة أن فخري زادة من العلماء المؤثرين في الأبحاث العلمية بإيران، وهو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وفي أولى ردود الفعل الإيرانية التي سجلت، أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري أن انتقاما صعبا بانتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولين عن عملية الاغتيال، فيما أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامي اللواء حسين سلامي أن اغتيال العلماء النوويين مواجهة واضحة لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات الحديثة. وفور تداول الأنباء عن اغتيال فخري زادة، عاد إلى الواجهة مقطع فيديو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسمي فيه العالم فخري زادة بالاسم خلال أحد مؤتمراته الصحفية التي حرض فيها على إيران في العام 2018. وتداول الإعلام العبري أن خطة لاغتيال فخري زادة فشلت قبل أعوام. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن نتنياهو الذي رفض الإجابة عن أسئلة بشأن الحادث ألمح إلى مشاركة إسرائيلية محتملة في عملية الاغتيال، فيما أشار المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية إلى أن فخري هو سليمان البرنامج النووي، مضيفا أن حادثا من هذا النوع لا يمكن إلا أن تنفذه الولايات المتحدة أو كيان الاحتلال.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إحسان سالم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من رام الله. سيد إحسان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك سيد إحسان. محسن فخري زاد عالم إيراني طالته أيدي الغدر، عملية الاستهداف هذه كيف تم تناولها فلسطينيا؟
أولا جميع كل الشعب الفلسطيني على مختلف شرائحه ووجهاته نعى واستنكر بشكل واضح بيانات عديدة جدا استنكارا لهذه الجريمة النكراء، لأن الشعب الفلسطيني يعرف أن حليفه الأساسي والحقيقي هي الثورة الإيرانية والشعب الإيراني. أولا إيران قدمت الكثير للعراق ولسوريا وللمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين ولم تأخذ شيئا مطلقا. يعني إيران لم تدخل بثقل السياسي للعراق إلا بعد أن فتك به العرب الخونة، وعندما استخدموا جحاف البوش الأمريكي وأباد العراق على فكرة أبيه وحطوا بنيته التحتية وكل تأكيد يعني سمحوا لفرنسا العملاء الموجودين أن يعني يستبيح العراق ويزرع اليورانيوم المنظم. وبعد أن أرسل العراق العرب كل دواعش الأرض مع المفخخات بشكل يومي. إذا ماذا ربح سليماني عندما أفنى شبابه لإيصال السلاح للفصائل الفلسطينية؟ وماذا ربح عندما كرس حياته ودمه وعرقه وتعبه لمحاربة أشرف وحوش البشرية التكفيرية في التاريخ في سوريا وفي لبنان وفي العراق؟ هناك إجماع على أن الكيان الغاصب وحلفائه الأمريكي السعودي والخليجي متورطين في اغتيال هذا العالم، ونحن ندعو لروحه الرحمة والسكينة والسلام هذا الشهيد. هناك إجماع أيضا فلسطيني على أن عملية الاغتيال الجباني لن توقف البرنامج النووي السلمي الإيراني، ولن تستطيع أن تحد من تطور الإبداعي والعلمي. طهران رغم كل الحصار كل يوم لديها إبداعات واختراعات وتقدم علمي وتكنولوجي، هي ليست كمشيخات البعير فقط وجدوا للأكل والجنس والنوم والتستر بالدين. هذه الخيانة المستهدفة يعني هي عملية خيانية كاملة خلطت الأوراق وربما تجر المنطقة إلى حرب في الفترة المستقطعة المتبقية للمتصائين ترامب. ونحن نقول إيران الآن ليس بواردها العودة للاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية القادمة بأي ثمن. إيران صاحبة كما تنسج السجاد العدمي بنفس طويل، هي تدير السياسة بنفس أطول، لا تستعجل الرد، والرد الذي تريده بكل تأكيد سوف يكون موازي تماما لحجم الجريمة إذا لم يكن مضاعف. لذلك الفرق الكبير بين إيران والآخرين من الخونة والعملاء صهاينة النفط أنهم تعاملوا بردات الفعل على أن بالنسبة للتهديدات الكلامية، بينما إيران تفكر ألف مرة قبل أي خطوة، معروف عنها أنها ممتعة وتجيد هياكل السجاد العجمي وهو أصعب أنواع النسيج، وهي تستنسج بكل تأكيد ستنسج ردا يوازي ما حصل بكل تأكيد. لذلك العصابات الموسادية التي اغتالت العالم الإيراني قطعا تعاونت معها أخطار خليجية، حيث تم يعني كل الأدوار ما بينهم وبين المجاهدين خلق العميلي. لذلك طيب. الآن نقول من فلسطين ليس من مصلحة إيران رفع عسكري اليوم على
اغتيال. طيب سيد حسان، يعني كيف تقرؤون هذه العملية بتوقيتها في هذه المرحلة الحساسة سياسيا؟
يا سيدي، نحن نقرأ العملية أن العدو الآن بالنسبة لإيران ولكل المقاومة هو رأسين، أكبرهم ترامب المتصين المسعور ونتنياهو الخبيث والموتور، وجوقة عملاء وصهاينة النفط العربي المشجعين والخدم والعملاء المهرجي الخليج. لأنه بعد اجتماع نيون وبعد إعلان إعادة العلاقات بين الإمارات والاحتلال أصبح واضح أن يعني أن الفرق المسلحة التكفيرية وخونة مجاهدي خلق التي يتلقى أفرادها التدريب داخل كيان صهيوني على يد ضباط الموساد التي عملت بتحويل ورعاية وكل تأكيد كلها تم تمويلها وما زال برعاية من السعودية والإمارات. الآن أصبحت تعمل داخل غرف عمليات مشكلة من الموساد والسعودية والإمارات والأمريكان، وأصبح الصهاينة على حدود إيران من جهة الإمارات وبعمق استراتيجي يعني غير مسبوق. الآن الموقف الإيراني نراه أنه سوف يكون حذرا، فليس بإمكانه تجاهل بصمات الموساد والتورط الأمريكي ولا تحول الإمارات من دولة جارة إلى دولة معادية وقاعدة لشن الهجمات عليها. وأن أي رد إيراني مستعجل سيبدو وقوعاً بالشرك الذي يريده ترامب المهزوم. ولذلك هو يسعى لوجود وعرف السلطة يشارك في ذلك جميع المهرجين ونتنياهو وبن سلمان وبن زايد، لكن الرد الإيراني كل الشعب كل ليس الشعب الفلسطيني فقط، إنما كل أحرار العالم يعلموا تماماً بأنه سيأتي مثلما أتى في كل المرات السابقة. لذلك إيران تملك من الحكم والمقدرة وضبط النفس ما يؤهلها ويجعلها تتروى في هذا الأمر حين تختار هي لحظة الرد مثلما فعلت في كل الردود السابقة والتي آلمت الأمريكي والطهران وفي كل مكان وإسقاط الطائرة وضرب قواعده في العراق وصمودها بحد ذاته صمود إيران بوجه أكبر تحدي في الكون هو يعتبر إنجاز كبير جدا ونحن يعني بكل تأكيد
طيب
الآن إيران صامدة قوية
نعم طيب سيد حسان يعني بصمات العدو الصهيوني باتت واضحة في عملية الاغتيال وسائل الإعلام العبرية عكست خشية من الرد الإيراني ما الذي يخشاه الكيان عمليا؟
يا سيدي الكيان هو نمر من كرتون نمر من وراء وهش ويعلم تماما إذا كنت تذكرون عندما بعد اغتيال المرحوم سليماني أمريكا وضعت أهداف وطلبت من إيران عبر وسطها تضربها بدلا من رد صاعق ولكن إيران ردت على قارس عين الأسد ونحن نعرف ماذا حصل
نعم.
الكيان الصهيوني بدون أمريكا صفر لا شيء ويخاف طبعا يخاف من رد إيراني حازم ولذلك يحاول أن يحيط حوله مجموعة من العملاء الخليجيين والسعوديين إلى جانب أمريكا طبعا من أجل أن تتوزع هذه العملية وعملية على بالنسبة لرد إيراني لذلك نحن يعني نعلم تماما بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع مطلقا بدون دعم أمريكي كاسح مواجهة إيران وهو الرد يعني لا يستطيع تحمله ونحن واثقون من أن الرد سيكون صاعقا ومزلزلا لأننا لم نتعود من إيران مطلقا أن تضعف في يوم من الأيام
طيب العملية هذه يعني هناك من يقول بأنه تمت دون الرجوع إلى واشنطن هناك تقديرات أمريكية مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق برينيان وصف العملية بالحمقاء ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا الكيان يريد توريط الإدارة القادمة إدارة بايدن فيه وضعها على الأرض بحيث لا يمكنها التراجع عنه لأنه يخشى أن تعيد المفاوضات مع إيران وأن يتم توثيق مرة ثانية الاتفاق النووي الإيراني ما جرى فيه سابقا لذلك يريد قطع الطريق عن ذلك وضع بايدن وإدارته أمام واقع جديد لا تستطيع السكاك عنه عبر طبعا دعم الحزب الجمهوري وبعض المتساقطين من الديمقراطيين والأيبك الصهيوني لذلك يريد خلق وضع جديد جدا بحيث يعني المنطقة تصبح في منطقة خطر كبير جدا يهدد لا تستطيع أمريكا إلا أن تكون طرفا في مواجهته هذا ما يسعى له الكيان وواضح تماما كما قلت لك أن بصمات الموساد واضحة تماما عبر خونة معاملة مجاهدي خلق والقوى التكفيرية التي تتمول من السعودية والإمارات وكل أنظمة الخليج البائس هذه القضية وهذا ليس جديدا يعني إيران مستهدفة منذ سنوات طويلة منذ بداية الثورة وهي تستهدف مثل سوريا بالحصار والتجويع والمؤامرات وكل شيء لذلك يعني إيران يعني بكل تأكيد تعرف تماما كيف ترد وتعرف تماما الأبعاد الاستراتيجية لهذا الرد وهذا العدوان
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي من رام الله
أهلا وسهلا
قينقاع والنظير شرهم كم يستطير فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام بددي بددي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير
ألف فلسطينية
نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة على الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهارية. من إصداراته الشعرية: معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله أيضا ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض ولجنة اليوبيل الأهلية وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أحبتنا الكرام، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم، الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افن الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك الدم، أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم، والأفق أحمر واجم سقط الشهيد، فزغردي يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر، طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن واقع الفلسطينيين في الداخل المحتل؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة ندى فاضلي.
إصدارات.
أهلا
أهلاً بكم مستمعين الكرام. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. مستمعين الكرام، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظري في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. مستمعين الكرام، المحور الثاني الذي أحدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل، وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياستها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالاً وجودياً يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. مستمعينا الكرام، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم، فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين، أصفر عودك، غنى
مسجنين نحن صمودك.